اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
كان الكلام فيما تقدم في الدرس الماضي عن معنى الحج. المصنف رحمه الله قال مقصدنا الثالث يتحدث يبحث عن دليلية وحجية مجموعة من الأدلة مما يصلح أن يستدل بها، قيل بالدلالة، علماءنا قالوا بدلالتها وحجيتها، أو علماء أثناء العام. إذن لابد أن نفهم ما هو المقصود من الحجية. شو المقصود؟ في الفصل الثاني فسر لنا معنى الحجة عندما نقول أن القرآن حجة، الظاهر القرآن حجة، وخبر الثقة حجة، والإجماع حجة. ما هو المقصود من الحجية في المقام؟ قال أكو معنى لغوي ما يقطع العذر يلي يسميها منجزية ومعذرية، معنى لغوي بس هذا منجزية ومعذرية قاعد يسمعونها بيان بألفاظ اصطلاحية للمعنى اللغوي، ولدينا حجة اصطلاحية، يعني هناك معنى يستعمله أرباب العلوم لكلمة الحج. هناك اصطلاح منطقي وهناك اصطلاح أصولي. الإصلاح المنطقي ذكر لنا المصنف معنيين عند المناطق لكلمة الحج. المعنى الأول المعلومات المقدمات التصديقية التي تفضي إلى علم تصديق، الكشف عن مجهول تصديق. والثاني مجرد الحد الأوسط، عندما يقولون في علم المنطق والميزان الحجة قصدهم الحد الأوسط في القياس. هنا عندي أنا إضافة أريد أقولها. هنا في الحقيقة إذا رجعنا إلى علماء المنطق فإنه يذكرون المتعارف عندهم هو المعنى الأول. يعني الحجة عند علماء المنطق هو الأمور التصديقية، القضايا التصديقية التي تؤول إلى نتائج تصديقية يكشف من خلالها عن المجهولات ويتبدل الجهل إلى علم تصديق. هذه المقدمات والنتيجة كلها يسمونها حجة، وهي على ثلاثة أنحاء: قياس واستقراء وتمثيل. ومقصودهم بالحجة يعني الاستدلال، وذني ثلاثتهن هن مصاديق للاستدلال. الحجة يعني الدليل، الاستدلال تشمل القياس والاستقراء و وهذا هو يعنون في كتبهم المنطقية. لكن بعض علمائنا عندما يأتون ها وعندنا بعض الأصوليين يصرون يقولون أن المناطق يطلقون الحجة على الحد الأوسط، مثل الشيخ الميرزا رحمه الله النائي يطلق الحجة على الحد الأوسط في القياس، يصر على الشيخ العراقي رحمه الله أيضا يطلق الحجة، يقول الحجة عند علماء المنطق هي عبارة عن الحد الأوسط، فصار عندنا اثنين. البعض وجد في بعض الكلمات أن الذي ينتجنا نتيجة، هذا مبنى معروف، يعني قصدي هذه قاعدة معروفة في المنطق، أن الذي ينتجنا نتيجة يقينية بالمعنى الأخاص من هو القياس، فالاستدلال الذي ينتج لنا نتيجة يقينية هو القياس فقط، فإذا الحجة هي القياس، وأما الاستقراء والتمثيل ما ينتج لنا نتائج يقينية. إلا بشرائط معينة. فأطلق الحجة على القياس فقط. وأخوه تشي كلمات عند بعض الأصوليين، فراح تصير المعاني هناك معنيان يذكرهما المصنف للحجة عند علماء المنطق: المعلومات التصديقية التي تكشف لنا مجهولا تصديقيا، وقلت لكم هذا يشمل ثلاثة، يعني نفس المصنف لما تروحون إلى منطق مالته تلقونه يطلق الحجة على الثلاثة: قياس، استقراء، تمثيل. نفس يقول لني ثلاثة حجة وثلاثة دليل، ثلاثة استدلال. وهناك معنى ثاني هو الحد الأوسط. حد الأوسط: العالم حادث وكل حادث متحرك، إذن العالم متحرك. العالم متحرك وكل متحرك حادث، إذن العالم حادث. هذا المتحرك هو الحد الأوسط، هذا هو الحجة، هذا هو الحجة. الحد الأوسط هو الذي له علاقة العلية أو التلازم في القياس في الكبرى، له يقوم في الصغرى يقوم على أساس العلاقة الواقعية. هذا الحد الأوسط هو الذي يسمى بالحجة. هناك معنى ثالث ورد تجدونه في بعض عبائر الأصوليين يعبر عن القياس بالحجة، كأنه واضح كلامه أن الحجة عند علماء المنطق تطلق على القياس، استدلال القياس يعني الذي يفضي إلى اليقين بالمعنى أخص. ولذلك في بعض في بعض في بعض كلمات وجدت أن بعض كلمات عند بعض الكلمات في بعض الكتب يطلق الحجة عند المناطق على ثلاث معاني: تستعمل في مطلق الاستدلال تشمل القياس يعني المعلومات التصديقية المفضية إلى معلوم تصديقي، قياس واستقراء تمثيل. والثاني القياس فقط هو الحجة الذي يفضي إلى اليقين بالمعنى الأخص. والثالث هو الحد الأوسط، الحد الأوسط في القياس هو الحجة. هذا المعنى عند المناطق. وأما عند الأصوليين، الحجة عند الأصوليين تعني ذلك كل ما يثبت متعلقه، كل دليل يثبت متعلقه وليس من القطع، وليس قطعا ولا يكون كاشفا كشفا قطعيا، وليس هو القطع. يعني بعبارة أخرى قال المصنف الحجة عند الأصوليين هي عبارة عن الأمارة المعتبرة. هذا يعني عندي طريق كاشف عن الواقع، كاشف عن الجعل الشرعي، كاشف عن الحكم الفعلي، جاء كشفا ناقصا، كشفا ظنيا. يجي الشارع يتمم كشفه، يقول هو مرضي عندي، أنا أريدكم تعتمدون عليه في مقام إثبات الواقع. هذا هو الحج، هذا هو الحج. لا يكون إثباته للواقع عن طريق القطع، لأنه لو جاءنا دليل يثبت الواقع بالقطع واليقين حينئذ لا يحتاج إلى جعل حجة من الشارع، ما يحتاج الشارع يقول أعتبره وأرتضيه، مثل التواتر، مثل الدليل العقلي المورث للقطع واليقين، ما يحتاج إلى جعل حجة. فإذا هذا القطع ليس حجة بالمعنى الأصولي، ليس حجة. تلاحظون كيف؟ إذا الحجة عند الأصوليين لا يطلق على القطع، أصلا خطأ يطلق على القطع، لأن القطع مو هو الحجة. الحجة هو الشيء الذي يورث الانكشاف، والقطع هو الانكشاف. حجية القطع ذاتية ما مجعولة، ما يقوله الأصوليون هذا حجة، يقصدون فد شيء يؤدي إلى الانكشاف الناقص الظني، يجي الشارع يتممه، يقول اعملوا بي أنا أقبله أرتضيه حبا وكرامة له. هذا المعنى الأصولي. أكو نقطة أخرى بعض الأحبة أراد شوية أوضحها أكثر. إذن الأمارة والحجة مترادفان. إذا سمعنا حجة يعني أمارة، إذا سمعنا حجة يعني أمارة، وأمارة يعني حجة، مترادفان. لكن هذا الإطلاق، هذا الإطلاق شنو معنى؟ يعني شلون سميت الأمارة حجة؟ هو بالأمارة إحنا واضح عندنا الأمارة خبر الثقة، أمارة خبر الثقة أمارة. خبر الثقة أمارة، والظاهر القرآني أمارة معتبرة من قبل الشارع. كيف سميت هذه الأمارة حجة؟ ولماذا سميت حجة؟ الجواب، اجى علماء الأصول دققوا النظر وجدوا أن العرب يطلقون على هذه الأمارة أنها حجة بيا معنى، بالمعنى الواسع، يعني ما يقطع العذر، يعني منجز ومعذر. عند الخصومة، عند الخصومة هذا صاحب العذر يعتذر بها أمام مولاه، أمام طرفه المقابل. صاحب الحجة يعتذر بها، أو صاحب الحجة ينجز بها، يحتج بها أمام الطرف المقابل. وجد العرب أن هذه الكلمة تطلق على، وجد الأصوليون أن هذه الكلمة الحجة تطلق على خبر الثقة بالمعنى العام، فجاءوا ونقلوها بهذه المناسبة، هي هذه حجة بالمعنى العام، نقلوها إلى اصطلاحهم الخاص، قالوا ننقل هاي الحجة بالمعنى العام اللغوي إلى اصطلاح خاص، اصطلاح خاص بنا، ننقله إلى اصطلاح خاص. هذا من تسمية الخاص باسم العام، نقل، نقل الآن ينقل عند الأصوليين، نقل وأهمل المعنى عندما يطلقون كلمة الحجة في المقصد الثالث، أهمل المعنى الأول عندهم في المقصد الثالث، فهذا نقل. وهذا النقل ملاكه إطلاق العام على الخاص، أو تسمية الخاص باسم العام، يعني هذه الأمارة، هذه الأمارة تسمى بالحجة، وكلمة الحجة عامة تشمل كل، تشمل كل ما يورث القطع والظن، سواء كان، سواء كان الطريق مورثا للقطع أو أو الظن، كلاهما حجة يطلق عليه الحجة. احنا سمينا ونقلنا، ونقلنا هذه التسمية من العام إلى هذا المورد الخاص. هذا كان المقطع الأخير أيضا أشرت له. بعد أن أتم المصنف بحث الحجة، بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى بيان في العنوان الثالث إلى مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. يقول قدس سره: من خلال العنوان الثاني اتضح لنا أن الحجة والأمارة مترادفتان. هو قال مو بس دليل، ترى هو قال حجة وأمارة ودليل وطريق كلها مترادفة، أو كالمترادفة، هي مترادفة فيما بينها. فالحجة والأمارة مترادفة. عرفنا المقصود من الحجة، المقصود من الحجة هو ذاك الذي، ذاك الدليل الذي يثبت متعلقه، أثبت متعلقه، وهذا إثبات المتعلق بجعل من الشارع، هو يثبت الحكم المجعول، وإثباته يحتاج إلى تصد من الشارع ورضا من الشارع وجعل من الشارع. وخرجنا القط. الآن هذه الحجة عرفناها، الأمارة اللي قلنا هي مرادفة للحجة إلها بس هذا المعنى له لها أكثر من معنى، هذا لازم نعرفه، هذا لازم نعرفه ولازم ندقق به. وسوف نسقط بعض الاستعمالات في الأمارة، وسوف يتضح لنا أننا عندما نستعمل الأمارة منا ورايح نقصد هذا المعنى الذي استفدناه من كلمة الحجة. يقول المصنف قدس سره: في عبائر الأصوليين وردت الأمارة كأنها معنى الظن المعتبر، الظن المعتبر. هل هذا يعني أنهما مترادفان؟ الظن المعتبر والأمارة هما مترادفان أو لا؟ إذا قلنا مترادفان، الأمارة والظن المعتبر بمعنى واحد، هذا يعني أن كلمة الأمارة لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الحجة والمعنى الثاني بمعنى الظن المعتبر. لها وضع آخر جديد كان بمعنى الظن المعتبر، بمعنى الحجة، الآن صار بمعنى الظن المعتبر. هل هما مترادفان؟ يقول لا، هذا مترادف. في الحقيقة إطلاق الأمارة على الظن المعتبر هذا إطلاق مجازي فيه تسامح، هذا مجاز، كل مجاز يحتاج. وكذلك إطلاق الظن المعتبر على الأمارة هذا إطلاق مجازي، وكل استعمال مجازي يحتاج إلى علاقة مشابهة. ما هي علاقة المشابهة في المقام؟ خلي أوضح بهالألفاظ من دون تعقيد لفظي. في الحقيقة الأمارة هي خبر الثقة، والظن المعتبر مو خبر الثقة. الظن المعتبر بالحقيقة، المعتبر في الحقيقة هو النتيجة التي يحصلها خبر الثقة في قلب الإنسان. إذا قام خبر الثقة، الآن إذا إجاك واحد قال لك سمعت أكو انفجار، وقع انفجار، شو يصير؟ شو يصير عندك؟ ظن، صير عندك ظن بوجود الانفجار. هنا الأمارة هي خبر الثقة، والظن نتج عن خبر الثقة، سببه لك خبر الثقة، فخبر الثقة سبب لوجود الظن. فإذا كان الظن معتبر من الشارع ومرضي عند الشارع يكون هذا الظن معتبر. حينئذ الأمارة عندما تطلق على الظن المعتبر أو على كلمة الظن من دون هذا القيد أيا كان، الأمارة عندما تطلق على الظن هذا من إطلاق السبب على المسبب. في الحقيقة الأمارة مو هي الظن، مو هي الظن المعتبر، الأمارة هي مسبب الظن، بسببها وجد الظن. أنا شلون يصير عندي ظن بوجوب الجمعة في ظهر الجمعة؟ هذا الظن الذي رضيه الشارع وقرر أن يتعامل معي في يوم القيامة على أساسه، هذا الظن اللي هو منجز ومعذر، هذا الظن شلون حصل عندي؟ ببركة خبر زرارة، خبر زرارة هو سبب الظن. إذن عندما أطلق الأمارة على الظن المعتبر هذا من إطلاق السبب على المسبب، من إطلاق اسم السبب، اسم السبب هو الأمارة، خبر الثقة أمارة، أطلق الأمارة على الظن المعتبر، أسمي هذا الظن المعتبر أمارة، هذا الظن الموجود في قلبي، هذا من إطلاق اسم السبب على اسم المسبب. كذلك إذا أطلقت اسم الظن المعتبر على الأمارة، أجي إلى خبر الثقة أقول هذا ظن معتبر. في الحقيقة هذا اصطلاح مجاز، تسمية مجازية، استعمال مجازي، استعمال فيه تسامح. أطلقت اسم المسبب على اليمن، على السبب، هذا استعمال مجازي. إذن لا ترادف بين كلمة الأمارة وكلمة الظن المعتبر، لا ترادف. وإذا شفتوها هذا من باب المجاز، هذا باب المجاز. الأمارة هي السبب للظن المعتبر، هي تخلق الظن المعتبر عندك أنت الزامل، والظن المعتبر ينتج بسبب الأمارة. يقول منا رايح إذا شفتوني أقول أمارة، قصدي السبب مو الظن المعتبر، قصدي الحجة. إذا أقول أمارة أقصد بيها الحجة، نفس خبر الثقة. طبعا وهذا الاعتبار وهذه الحجية، هذا الارتضاء لخبر الثقة، شنو منشأ يا إخوان؟ منشأ أن هذه الأمارة هي دائما توجب الظن. يعني إذا حصلت عندك وعندي وعدها الناس كلها من العقلاء، هو المهم هو من العقلاء، إذا حصل إذا وجدت هذه الأمارة عند أي واحد من عندنا من العقلاء فإنها توجب الظن، لأنها توجب الظن دائما. الشارع جعلها حجة. ترى بعض الأمارات لا مو هيك حالتها، توجب الظن، لكن للأغلب توجب الظن. إحنا شقد العقلاء، العقلاء 5 مليارات، كنت توجب أغلبنا النظن. نحن العقلاء بما نحن عقلاء في بلدنا هذا كم عاقل، أغلبنا توجب الأمارة لديه الظن. فالمولى جعلها حجة لأنها توجب الظن عند الأغلب، توجب الظن النوعي، توجب الظن النوعي. ومن هنا المصنف رحمه الله يقول إذا اتضح ذلك في العنوان التالي يفسر، يقول خلنا نوضح بعد الظن النوعي. الظن النوعي شنو معنى؟ يعني عندي ظن، يوجد لدي ظن، ظن شخصي، ظن نوعي. أنا الآن ظن شخصي، يعني أنا شخصا لازم يصير عندي مرحلة 80% مثلا، 70%، 90%، أنا هذا ظن شخصي. الظن النوعي عند عامة الناس، خبر الثقة عند عامة الناس يوجب ظنه. أنا فد واحد على خلاف الموازين المتعارفة، خبر الثقة لا يوجب لدي ظنه. في هذه الحالة يحتاج لي حتى يصير عندي ظن، يحتاج لي إلى ما أعرف تواتر، ما أعرف شنو، ما عندي أصلا مرحلة ظن. أنا ما عندي، أنا خبر الواحد يبقى عندي شك، وإلى أن يصير عندي تواتر يصير عندي يقين. خلصنا؟ هذا يسمونه ظن نوعي من دون الظن الشخصي. المدار في الأمارة الظن النوعي، لو الشخصي قال الظن النوعي. فإذا فد واحد فقيه ثبت لديه حجية خبر الثقة على أساس الظن النوعي، خلاص، حتى إذا ما صار عنده ظن، ما واحد خبر ثقة وخبر الثقة حجيته على أساس الظن النوعي، بس هنا ما صار عندي ظن، مو مهم، ما دام المناط الظن النوعي وهذا أكو ظن نوعي، أنا مشكلتي ما صار عندي ظن، مو مهم، هذا حجة حتى في حقي أنا اللي ما عندي ظن نوعي. قال 3 مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. بعد أن قلنا إن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الأصوليين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنسقط أو لنتسقط، لنسقط بعض استعمالاتها. راح تشوفون الاستعمال اللي الظن المعتبر، إطلاقها على الظن المعتبر هذا مو هو المقصود، كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. إحنا إذا استعملناها نقصد بها الحجة، يعني خبر الثقة نفسه، الظاهر القرآني نفسه، الظهور نفسه، هذا المقصود عندنا. فنقول إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى، أي معنى ما تؤديه، يعني نفس المعنى الذي تؤديه كلمة الظن، على المعنى الذي تؤديه كلمة الظن، ويقصدون من الظن المعتبر، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة. ويوهم ذلك أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحد، مع أنهما ليسا كذلك. وفي الحقيقة وضح لنا شيخنا، الظن المعتبر مو نفس الأمارة؟ لا، وفي الحقيقة رح يوضح أن هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال، هذا استعمال مجازي. أصلا لم يقصد أن يستعمل هذا اللفظ الأمارة في معنى الظن المعتبر، لا لم يقصد أن يستعمل، عفوا قصد أن يستعمله فيه ولكن على نحو كونه غير موضوع له، هذا المقصود. قصد أن يستعمله ولم يقصد استعمال لفظ الأمارة في معناها الموضوع لها الذي وضعت له، هذا معنى المجاز في الاستعمال. تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال، يعني عندما استعمله استعمل لفظ الأمارة استعمل في المعنى الذي تؤديه كلمة الظن المعتبر، مع أنه ليس بموضوع له ولا هو مرادف له، استعمال مجازي، لا أنه وضع آخر لكلمة الأمارة. مو الأمارة إلها معنيين، المعنى الأول هو ما تؤديه كلمة الحجة، والمعنى الثاني بمعنى الظن، لا أبدا. وإنما مدلول الأمارة الحقيقي الذي وضعت الأمارة بأزائه هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر، اللي هو معنى الحجة نفس هذا، والحجة موضوع عن نفس هذا المعنى. زين المجاز وضح لنا اياه شنو العلقه. والمجاز هنا اما من جهه اطلاق السبب على مسببه، السبب على المسبب، الظن هو المسبب والسبب هو الاماره، اطلاق الاماره على مسببها اللي هو الظن، فيسمى الظن المسبب بخبر الثقه نسميه اماره، هذا المجاز. أو بالعكس، أو وإما من جهة إطلاق المسبب على سببه فتسمى الأمارة اللي هو خبر الثقة التي هي سبب للظن، نسميه خبر الثقة، نقول هذا ظن، هذا ظن معتبر، فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص. الظن الخاص يجينا إن شاء الله. والاعتبار والخصوصية، الظن الخاص في مقابل الظن العام، لما يقولون هنا خاص قصدون به ظن خاص قام الدليل على حجيته، والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن يعني للأمارة، من يقول خاص يعني اعتبره الشارع، هذا للأمارة مو للظن نفسه. ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في هذا الإطلاق، اطلاق الأمارة على الظن أو الظن على الأمارة، هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما، لأنها سبب توجب الظن في نفس الإنسان أو على الأغلب. ويقولون للثاني يعني الظن الذي يفيد الظن على الأغلب، الأمارة التي تفيد الظن على الأغلب، يطلقون ويقولون للثاني الظن النوعي على ما سيأتي بيانه. الظن النوعي، الظن النوعي، ومعنى الظن النوعي أن الأمارة تكون من شأنها، هذا معنى الظن النوعي، من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوع الناس، واعتبارها عند الشارع إنما يكون من هذه الجهة لأنها توجب الظن عند غالب الناس، المولى جعلها حجة مثل خبر الواحد، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها ألا يحصل منها ظن، ألا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الأمارة، هذا ما يأثر، تبقى حجة حتى إذا أنت ما صارت عندك، ما صار عندك ظن، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا اللي ما سببت لظن، حيث إن دليل اعتبارها، الدليل اللي دل على حجيتها، دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا لأن من شأنها أن تفيد الظن، عند غالب الناس تفيد الظن، أنت عندك أسباب خاصة ما سببت لك الظن، خصوصيات عندك في نفسك أو ذهنك أو عقلك ما سببت الظن، مو مهم ما دام من شأنها عند عامة الناس أن توجد، هذا كافي. ملاك جعلها حجة موجود، الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا لأن من شأنها أن تفيد الظن، وإن لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص. ثم لا يخفى عليك أننا قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين، فنقول الظن الخاص، الظن الخاص في مقابل الظن العام. الظن الخاص يعني أمارة معينة توجب الظن بلحاظها المولى، هي جعلها حجة، هذا ظن خاص، مثل الظواهر، مثل خبر الثقة. وعندي ظن عام، الظن العام، الظن المطلق، يعني لا يدعى أن كل ظن حجة، كل ظن، أن كل ظن حجة بغض النظر عن سببه ومنشئه ومسببه، كل ظن حجة، هذا نسميه بالظن العام أو الظن المطلق. هذه دعوة اللي مبناها يسمونها الدليل الانسداد. تلاحظون الظن الانسدادي، تلاحظون في مقابل الظن الخاص، الظن المطلق، الظن العام. هنا احنا نتحدث عن الظنون الخاصة، نقول ظن خاص قد قصدنا أمارات معينة المولى قال بحجيتها. فعندما نقول الظن الخاص، الظن المعتبر، الظن الحجة وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها، فنقول كذا، والمقصود منها دائما مقصودنا الأمارة المسببة لهذا الظن، سبب الظن، يعني الأمارة المعتبرة وإن لم تفد ظنا فعليا. فلا يشتبه عليك الحال عندما نقول الظن الخاص أو المعتبر أو الحجة. نعم لو إجا واحد وقال الظن الفعلي، هذا معناه الظن الشخصي، وإحنا ما نشترط الظن الشخصي في حجية الأمارة، يكفينا دائما وأبدا الظن النوعي. والحمد لله رب العالمين.
أحسنت.